بسم الله الرحمن الرحيم.
هجبت الأرض ففتش عن جذب قلبه، وتحولت أشجار الأرض التي كنا نرجو من ورائها ثمرا تحولت إلى حطب تشب فيه النار في كل مكان، وتحولت الآبار التي كانت مليئة بالماء إلى حفر موحشة بلاقة ليس فيها ماء تسوء النار.
أسباب القحط والجد،
وأجدبت الآذان عن سماع المواعظ، أجدبت عن سماع الحق، أجدبت عن سماع السنة، حتى مرضت القلوب بما كم لهذا القرآن يوميا من نظر العين، كم لآيات الله في الكون من نظر العين، فأجدبت من النظر في كتاب الله، من النظر في السنة، من النظر في كتب أهل العلم، من النظر في آيات الله عز وجل الكونية، وأجدبت فنظرت إلى المحرمات، نظرت إلى ما حرم الله عز وجل من الصور العارية، من الشاشات، من غير ذلك، فأصبح النظر فيها سهم مسموم.
أسباب القحط والجد.
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
الاستغفار أمن من الجد، أمن من الفقر، أمن من العقم، أمن من هلاك الحروث والزروع.
أسباب القحط والجد.
فلا العين تتمتع بنظر، ولا الأذن تتمتع بخبر، ولا الأرض تتمتع بمطر، وكم والله من العظات والعبر. ونحن مع هذا فإننا نوقن يقينا بأن خزائن الله مليئة.
أسباب القحط والجد.
وكذلك قريش دعاهم صلى الله عليه وسلم لعلهم أن ينيبوا، ولكنهم تمادوا وأعرضوا وأنفوا واستمروا على عصيانهم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه وقال اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف.
أسباب القحط والجد.
والظلام الذي في القلوب إنما هو بالذنوب التي دخلت إلى قلوبنا فنخرتها نخرا، سودت قلوبنا البيضاء، ولا ينبغي لنا أن نسود قلوبنا، فإن سواد القلوب سواد للوجوه يوم القيامة.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
ولا ينتشر النفاق إلا إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ضيعت الحقوق، حقوق الطريق ضيعت بترك هذا الواجب، حقوق الأولاد ضيعت بترك هذا الواجب، حقوق المجالس ضيعت بترك هذا الواجب، لم تجب دعوتنا بترك هذا الواجب.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
تسر مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أسباب القحط والجد لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي اختاره الله تعالى واصطفاه، واختار أهله واصطفاهم، اختارهم على من سواهم ويسر لهم هذا الخير، يسره لهم يوم أن تعسر على كثير من الناس. والله يصطفي للخير من يشاء من الأخيار، ويجتبي لذكره وشكره من عباده من هو أهل لذلك. وإننا وإياكم نقتسم ميراث النبوة في هذه الليلة، وأكرم بالمورث وأكرم بالوارث وأكرم بالحق الموروث، ولا ننصرف إن شاء الله من هذا المجلس إلا وقد طبنا وطاب ممشانا. ونسأل الله أن يبوئنا وإياكم في الجنة منزلا. ويكفي أننا نجلس مع أخيار من السماء ومع أخيار من الأرض، عندما جلس الكثير من الناس مع أشرار من الأرض. والمسلم العاقل يحرص على خيرية عمره ليحظى بالخير الذي أعده الله عز وجل للأخيار. فيا إخوتي، ينبغي أن تحرصوا على هذا الخير، وأن تجتهدوا في الحضور إليه، وأن تفرغوا أنفسكم له، وأن تؤملوا ما أعده الله تعالى لكم في هذا المجلس الطيب المبارك. ولعل حديثي إليكم هذه الليلة حديث من الواقع، وقد مررت في طريقي إليكم مع أنني قد أعددت هذا الدرس قبل المرور، مررت بأشجار نخل كثيرة ميتة، ومررت بأرض مغبرة، ولربما مات الكثير من المخلوقات، وكل ذلك بسبب القحط والجد. فأحببت أن أبين لكم هذه الليلة بعضا من أسباب القحط والجد، من أجل أن نعرفها، فلعلنا أن نحذرها، ولعل الله عز وجل أن يغيثنا وأن يغفر لنا وأن يرحم حالنا. نحن في حاجة ماسة إلى الله، ونحن لا نستغني عن الله تعالى طرفة عين. حاجتنا إلى الله تعالى حاجة دائمة لا تنقطع بصحة. لا يقول صاحب الصحة وصاحب العافية، لا يقول أنا مستغن عن الله، لأن الصحة والعافية من الله، وإذا مرضت فهو يشفيني. ولا تنقطع حاجتنا عن الله عز وجل بكثرة المال، فإن المال مال الله، وآتوهم من مال من؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال ماله. ولا تنقطع هذه الحاجة بمنصب ولا جاه، لأن المقاييس عند الله عز وجل ليست بالمناصب والجاه. فرب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. جعل الله مقاييس البشر ليست بأنسابهم، وليست بمناصبهم، وليست بجاههم، وليست بأموالهم، ولكنه تعالى جعل المقياس بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وليست بجاههم، وليست بأموالهم، ولكنه تعالى جعل المقياس بالتقوى. لكن حاجتنا إلى الله في كل زمان، وحاجتنا إلى الله تعالى في كل مكان. إننا نحتاج إليه لأننا عبيد مملوكون. عبيد لمن؟ عبيد له هو. مملوكون لمن؟ مملوكون له عز وجل. وواجب على العبد أن يذل لسيده، وواجب على العبد أن يخضع لسيده، وأن يخنع له، وأن يخشع له عز وجل، وأن يقدم رضاه على رضا الناس وأن يقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة المال وعلى محبة الولد وعلى محبة الناس أجمعين. نحن في حاجة إلى الله لأننا ضعفاء ولأننا عاجزون، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ندفع عن أنفسنا ضرا، ولا نستطيع أن نجلب لغيرنا من الناس نفعا ولا أن ندفع عنهم ضرا، فعاجزون في أنفسنا وعاجزون عن غيرنا. الله الذي خلقكم من ضعف، من ضعف، والإنسان في أول حياته ضعيف وليس قوي، ويمر في حياته بثلاث مراحل: مرحلتان للضعف ومرحلة واحدة للقوة، ولكنه يتمرد على الله في مرحلة ويضيع مرحلتين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ركب ابن عباس وعمره 10 سنوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار، فوعظ وهو واحد وصغير، صبي في 10 سنوات، وخلفه ووعظه موعظة سطرت بماء الذهب. قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم واعلم، لأن الإنسان منا ما يجلب لنفسه نفع ولا يدفع عنها ضر، ولا يجلب لغيره نفع ولا يدفع عن غيره ضر. ولذلك قال: واعلم أن الأمة، والأمة بمعنى كل من خلق الله في السماء والأرض، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخوتي في الله، الله تعالى هو الذي يملكنا وهو الذي يملك الوجود كله، إنه تعالى يملك أنفسنا، ترى ما نملك نحن أنفسنا، الله عز وجل إذا أمر على عينك تستطيع أن تمنعها؟ إذن هو يملكها وأنت لا تملكها. الله تعالى يملك أنفسنا، والله تعالى يملك أموالنا، والله تعالى يملك أولادنا، والله تعالى يملك دنيانا، والله تعالى يملك أخرانا، والله تعالى يملك ما في السماء ويملك ما في الأرض، بيده التصرف في الوجود كله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. نحن في أشد الحاجة إلى الله لأننا فقراء ولأننا محتاجون. فقراء لمن؟ فقراء لله. محتاجون لمن؟ محتاجون لله، والله تعالى هو الغني. خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم من العلم شيئا، حتى أسماء الأشياء ما نعرفها، لما خرجنا من بطون أمهاتنا أسماء الأشياء ما نعرفها. خرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا، لا نملك مالا ولا نملك ولدا ولا نملك جاها ولا نملك عملا، فخرجنا من بطون الأمهات بلا علم، وخرجنا من بطون الأمهات بلا عمل، وخرجنا من بطون الأمهات بلا مال، وخرجنا من بطون الأمهات بلا ولد. ولكننا لما انتقلنا من الدنيا إلى الآخرة خرجنا من الدنيا بعلم، والله أعلم بحالنا مع هذا العلم، هل هو علم ينور لنا الطريق إلى الله، أم أنه علم أول ما نكردس في نار جهنم به؟ فإن أول
ما تسعر النار بثلاثة، ومنهم عالم قارئ تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، يعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول ماذا فعل، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته، وأقرأت فيك القرآن وقرأته، فيقول الله له كذب، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اسحبوه على وجهه إلى نار جهنم. ومن الناس من يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء بعد الأنبياء برتوة. لماذا قدم على العلماء برتوة أي برمية حجر؟ لعلمه، لأن علمه قاده إلى الله والدار الآخرة. فأقول أيها الإخوة، نحن نخرج من الدنيا بعلم، لكن الله أعلم بحالنا مع هذا العلم. نخرج من الدنيا بعمل، الله أعلم بحالنا في هذا العمل، هل هو من العمل الذي تبيض به الوجوه، أم أنه من العمل الذي تسود به الوجوه، هل هو من العمل الذي تثقل به الموازين، أم أنه من العمل الذي تخف به الموازين، هل هو من العمل الذي يرضي الله عز وجل عنا، أم أنه من العمل الذي يغضب الله عز وجل عنا، مع أننا نرحل عن الدنيا بلا مال ولا ولد. ما نرحل من الدنيا بمال وما نرحل من الدنيا بولد، ولكننا نرحل بعلم وعمل. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة ما تراها بالعين المجردة، ذرة صغيرة ما تراها إلا بالمكبرات، ومع ذلك إن عملتها من الخير وجدتها يوم القيامة، وإن عملتها من الشر وجدتها يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت إذا مات ثلاثة: ماله، أهله، عمله. من الصديق الصادق؟ من الصديق الصادق الذي يبقى معك في قبرك؟ هل هو الولد الذي أنفقت عليه كل يوم وتعبت في سبيل إسعاده؟ هل هو الولد الذي يبقى معك في قبرك؟ بل إذا مت في المغرب قال ادفنوه قبل العشاء. ليه؟ قال استوحشت من وجوده معي في البيت. أبوه قال استوحشت من وجوده، ما أستطيع أنامه معي في البيت، ارموبه في حفرته. هذا ولدك اللي أنت تتعب عليه. وأما مالك فكم سهرت الليالي، وكم أخذت أموال الناس، وكم تعديت، ولم ترحل من هذا المال بشيء. ولكن ما الذي يبقى معك في قبرك؟ إنه العمل، إما صالحا وإما سيئا. ولنعلم أيها الإخوة أنه لا يغنينا ولا يسد حاجتنا ولا يرفع فقرنا إلا ربنا الذي له خزائن السماوات والأرض، والذي أزمت الأمور كلها بيده، والذي يبسط الرزق لمن يشاء، والذي يضيق على من يشاء، والذي يمينه ملأى لا يغيظها شيء، سحاء الليل والنهار، أنفق على الخلق منذ أن خلق السماوات والأرض إلى آخرهم ولم ينقص ذلك مما عنده. ولو اجتمع الخلق أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم. نسينا هذه الآية، هذه الآية نسينا. نتصور الآن بأن رزقنا فيه في الأرض، ولو أننا يعني أيقنا وفي السماء رزقكم ما اعتدينا على أحد من الناس ولا خلت المحاكم من المشاكل التي فيها. لكننا نتصور بأن الرزق في الأرض ما يأتيك إلا من عند رب، ويأتيك يعني رزقك مضبوط ورزقك محدد، ما أحد يستطيع يزيده ولا أحد يستطيع ينقصه، وما تستطيع تزيده ولا تنقصه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. نام رجل يقطع الطريق على الناس
تحت ظل شجرة بعد ما تعب، وهو يقطع الطريق على الناس ويأخذ أموالهم بغير حق، فتعب ونام تحت ظل شجرة، وبينما هو مستلق على قفاه ينظر إلى الشجرة، وإذا بذاك الطائر قد أقبل بطعام ثم وضعه على الشجرة ولم يسقط، جاء بطعام إلى الشجرة ولم يسقط هذا الطعام من الشجرة، ثم كرر العملية مرة أخرى وجاء بطعام وألقاه على ظهر الشجرة ولم يسقط، ومرة ثالثة قال أين يذهب هذا الطعام الذي يأتي به هذا الطائر، سأتسلق إلى الشجرة وأنظر أين يضع الطعام، فتسلق الشجرة فوجد بأن في أعلى الشجرة حية عمياء، وأن الذي يأتيها برزقها هذا الطائر يأتي به من أماكن ثم يضع في فمها، تفتح فمها إذا سمعت صوت الطائر فتفتح فمها فيضع الطعام في فمها. قال أمر عجيب، أنا أقطع الطريق على الناس وأظن بأن رزقي في قطع طريق الناس وأخذ أموالهم، وهذه الحية العمياء في رأس شجرة رزقها الله عز وجل رزقها من هذا الطائر، إن رزقي عند ربي لن أقطع الطريق بعد هذا اليوم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، نعم أيها الإخوة، وما من دابة في الأرض إلا على من؟ إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ويقول صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى ملأى لا يغيرها، بمعنى لا ينقصها شيء، سحاء الليل أي منفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، ما يغيظ ذلك ما في يمينه. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط الإبرة، الإبرة إذا أدخلت البحر كم تنقص البحر؟ ما تنقصه شيء. ولذلك أيها الإخوة نحن في أشد الحاجة إلى ربنا، لأن الله هو الذي أوجدنا من عدم، ولأن الله هو الذي يطعمنا إذا جعنا، ويسقينا إذا عطشنا، ويكسونا إذا عرينا، ويهدينا إذا ضللنا، ويشفينا إذا مرضنا. هو الذي تبارك وتعالى يدبر أمورنا عز وجل. نعم أيها الإخوة نعم. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ويروى بأن أحد الصحابة رأى صبي يتيم فرق قلبه له وقال له أيها الصبي أريد أن أضمك إلى أولادي، أطعمك إذا طعم، وأسقيك إذا شرب، وأكسوك إذا اكتسوا. قال يا عم هل أنت تطعمني إذا جعت؟ قال نعم. قال هل أنت تكسوني إذا عريت؟ قال نعم. قال هل أنت تشفيني إذا مرضت؟ قال لا. قال هل أنت تحييني إذا مت؟ قال لا. قال فدعني للذي يميتني ثم يحيين وإذا مرضت فهو يشفي. وقد ورد بأن ابن السماك كان عند هارون الرشيد يوما من الأيام فعطش هارون الرشيد فاستدعى بكوب ماء وقال ائتوني بكوب ماء، فجاءوه بكوب الماء، وقبل أن يشرب قال ابن السماك يا أمير المؤمنين أتأذن لي؟ قال في ماذا؟ قال أتأذن لي في كلمة؟ قال تفضل. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنه حيل بينك وبين كوب الماء هذا
لو منعت من كوب الماء هذا مع شدة عطشك كم تدفع ثمنا له حتى تشربه؟ قال أدفع نصف مملكتي مقابل أن أشرب هذه الشربة.
كم هي مملكة هارون الرشيد؟ 22 دولة من الدول الموجودة في زمننا هذا،
22 دولة. كان إذا رأى السحابة في السماء يقول أمطري حيث شئت فإن خراجك سيصل إلي.
قال نصف مملكتي يعني 11 دولة
مقابل هذه الشربة. قال اشرب هنيئا مريئا
فشرب. قال يا أمير المؤمنين أتأذن لي؟
قال نعم. قال أرأيت لو حبس الماء في بطنك ولم يخرج كم تدفع ثمنا مقابل إخراجه؟ قال أدفع نصف مملكة الأخرى.
قال يا أمير المؤمنين
فإن نعمة الله تعالى عليك عظيمة، شربت الماء بلذة وأخرجته بلا عناء ولا تعب، فأكثر من شكرك لله الذي أنعم عليك بذلك.
ولنعلم أيها الإخوة بأن من أشد ما نحتاجه اليوم إلى ربنا عز وجل هو إنزال الغيث، فإننا نرى بأعيننا وإننا نسمع بآذاننا وإننا نشاهد ذلك في واقعنا، إننا نشاهد الأرض قد يبست وإننا نشاهد الأرض قد اغبرت وتحولت هذه الأرض إلى رماد غباره يطير في كل مكان، وتحول عشب الأرض إلى هشيم تذروه الرياح في كل مكان، وتحولت أشجار الأرض التي كنا نرجو من ورائها ثمرا تحولت إلى حطب تشب فيه النار في كل مكان، وتحولت الآبار التي كانت مليئة بالماء إلى حفر موحشة بلاقع ليس فيها ماء تسوء الناظرين. وكم من الدواب ماتت بسبب الجد وبسبب القحط. نعم كثيرا ماتت بسبب الجد والقحط. فلا العين تتمتع بنظر ولا الأذن تتمتع بخبر ولا الأرض تتمتع بمطر، وكم والله من العظات والعبر. ونحن مع هذا فإننا نوقن يقينا بأن خزائن الله مليئة. من قطع عنا المطر لخلو خزائن الله؟ نوقن يقينا بأن خزائن الله تعالى مليئة، ونوقن يقينا بأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ونوقن يقينا أن الله تعالى ينزل الغيث على عباده من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ونوقن بأن الله هو الغني الحميد، ونوقن بأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما نفعله، ونوقن يقينا أنه أجاب رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدخل رجل من الأعراب يشكو حاله ويبين بأن الأموال قد هلكت وبأن السبل قد انقطعت لقلة المطر وكثرة الجد، فدخل مما يجد في نفسه من الوجد والضيق، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال يا رسول الله، يخطب وأثناء الخطبة ما حد يتكلم، لكن الرجل يعلم بأن الحاجة ماسة وكأنه جاهل في الحكم، فقاطعه وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله بأن يسقينا، ادع الله بأن يسقينا. سمع صلى الله عليه وسلم حاجة هذا الرجل فقطع الخطبة، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. ماذا حصل؟ قال أنس وكانت سماء المدينة صافية ما فيها من السحاب شيء. قال وإذا لما دعا اللهم اسقنا، قال وإذا بسحابة مثل الترس الصحن الصغير جاءت من وراء جبل سلع. قال: ثم جللت سماء المدينة على عجل، لأن الدعاء من المدينة. قال: غطت سماء المدينة. قال: ثم نزل المطر ووقف المسجد، أي سال الماء منه. قال: ورأينا الماء يتحدر من على لحيته وهو لا يزال يخطر، وهو لا يزال يخطر. أراهم الله عز وجل الماء أمام أعينهم وهم لا يزالون في المسجد. ثم بقي المطر عليهم أسبوعا كاملا. قال أنس: فما رأينا الشمس سبتا. وقال سبتا من مجاورة اليهود الذين كانوا يعظمون السبت، أي ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. بيوم الجمعة الآخر في الأسبوع الثاني دخل ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. من إيش؟ من كثرة الماء. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. شوف بين حالين أسبوع فقط، كم الحال بين الأسبوع الأول والأسبوع الثاني. هلكت الأموال بقل المطر، انقطعت السبل بقل المطر. الأسبوع الثاني هلكت الأموال بكثرة المطر، وانقطعت السبل بكثرة المطر. قال: ادعوا الله بأن يكف عنا المطر. ما يصبر الإنسان، ادع الله بأن يكف عنا المطر. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال الراوي: فما كان يشير بيده إلى مكان إلا تحول الماء مع يده. إذا أشار يمنة تحول الماء يمنة، إذا أشار يسرة تحول الماء يسرة بإذن الله عز وجل. نعم، أقول أيها الأخوة، ونحن نرى الأرض وما فيها نوقن بأن الله تعالى أجاب رسوله يوم أن دعا، ونوقن أن الله تعالى يعاقب بالجدب من يشاء، وأن القحط والجدب عقوبة ينبغي للمسلم أن يرجع إلى صوابه وأن ينيب إلى ربه وأن يصلح حاله مع الله عز وجل. فقد عاقب الله بالجدب أقواما، وممن عاقبهم الله بالجدب عاد، عاقبهم بالجدب فخرجوا يستسقون، فعرضت لهم ثلاث سحائب: سحابة بيضاء، وسحابة سوداء، وسحابة حمراء. فقالوا: نختار السحابة السوداء لأنها أكثر مطرا، زعم. فاختاروا السحابة السوداء، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وكذلك قريش عصوا وتمادوا وأعرضوا، دعاهم صلى الله عليه وسلم لعلهم أن ينيبوا، ولكنهم تمادوا وأعرضوا وأنفوا واستمروا على عصيانهم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه وقال: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. وما هي سنين يوسف؟ 7 سنوات عجاف انقطع فيها المطر. فدعا عليهم ب7 كسبع يوسف، فانقطع المطر وأجدبت الأرض وماتت الدواب وقل الطعام وانقطع، فأكلوا الميتة وأكلوا عظامها وأكلوا جلودها، وأصابهم جوع شديد، حتى أن أحدهم كان يخرج إلى الصحراء فينظر إلى السماء فيرى دخان، وما من دخان ولكنه شدة الجوع، مما يجد من شدة الجوع يرى كأن بينه وبين السماء دخان. فجاء أبو سفيان وقال: يا محمد، أنت جئت بالطاعة وجئت بصلة الرحم، وقد أصاب قومك ما أصابه، وإننا نأمل أن تستسقي لنا. قال: إنك رجل جريء، كيف أستسقي لقوم عصوا الله عز وجل؟ قال: قومك، ولكن صاحب قلب رحيم. فاستسقى لهم ودعا، فأنزل الله الغيث عليهم فعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان. أقول أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم بأن القحط له أسباب، وما من داء إلا وله دواء، وقد كان ابن مسعود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. ولعلي أن ألخص بعض أسباب الجدب فيما يلي: أولا، كثرة المعاصي. إذا استنكرت سبب رد عليه. كثرة المعاصي صحيح أم لا؟ ارجع إلى نفسك أنت، نفسك، خل أولادك وخل بيتك وخل مجتمعك، شوف كم عندك من المخالفات. ابتدي بقلبك، قلبك هل هو مليء بالإيمان والطاعة وسلامة الصدر، ولا مليء بالحقد والشحناء والبغضاء والكبرياء والعجب والحسد وما شابه ذلك؟ هذه واحدة. ثانيا، عينك، ما الذي تنظر به خلال 24 ساعة؟ تنظر بهذه العين إلى أين؟ هل تنظر بها إلى حلال أو إلى محرم؟ هذه الأذن خلال 24 ساعة ما الذي تسمع بها؟ أتسمع بها الهدى أم تسمع بها غير ذلك؟ يدك، ما الذي تأخذ وتعطي وتكتب بهذه اليد؟ هل ما يرضي الله أم ما يغضب الله؟ وهكذا جميع جوارحك. أقول أيها الإخوة، من أسباب الجذب كثرة المعاصي، حتى أصبحت المعاصي من كثرتها لا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نحصيها، بل ورقق بعضها بعضا، رقق بعضها بعضا. تجد الإنسان اللي يلعن قال وش عندي أنا؟ ما عندي شيء. شوف ايش الناس وش بيقولون، أنا ما عندي إلا اللعب، لكن شوف غيري وش يقول. إيه رقق بعضها بعض، المعاصي رقق بعضها بعض. اللي عنده تلفزيون ويشاهد المسلسلات يقول ايش عندي أنا؟ شوف هذا اللي شوف، أنا ما عندي شيء، أنا طيب، أنا صالح. فرققت الذنوب بعضها بعضا، بعض الذنوب يرقق بعضها بعضا. بل ومن الناس من ألفت نفسه الذنوب والمعاصي، ولربما أنه لا يصبر عن الذنوب والمعاصي ولو زجر عنها من زجر. بل ولنعلم أيها الإخوة بأنه ينبغي أن نعلم بأن كثيرا من الناس قد استهانوا بالذنوب والمعاصي وأصبحوا يهونونها على الناس، زينوا الباطل حتى أظهروه في صورة الحق، كذلك ثبطوا عن العمل الصالح حتى اتهموا أهل السنة بالتشدد والتزمت. وتجد بأنهم إذا جاءوا إلى الشباب المستقيمين قالوا ترى الدين يؤخذ ما قال من هذا، وش لك التشدد، شددت على نفسك، وما شدد يطبق السنة. لكن من إلف الناس للمعاصي أصبحوا يرون بأن السنن تشدد وبأنها تنطع وبأنها تضييق. بل ولما ألف المعاصي أفسدت المعاصي الطاعات، إما بالرياء وإما بعدم المتابعة وإما بعدم الإتيان بجميع الشروط وإما بالإخلال بالواجبات وإما بعدم انتفاء الموانع وإما بغير ذلك. بل وأشغلوا أوقاتهم بالمباحات، المباحات التي ضاعت بها الأوقات، المباحات التي ضاعت بها الحسنات، المباحات التي انخفضت بها الدرجات، المباحات التي كثرت بها السيئات. بل وأجدبت القلوب لجذب الأرض، أجدبت القلوب قبل أن تجذب الأرض. فلما أجدبت القلوب أصيبت بثلاثة أمراض: مرض قسوة، ومرض ظلمة، ومرض انتكاسة. أما مرض القسوة فإن من القلوب قلبا كالحجارة، بل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. من القلوب قلوب قاسية، وترها ما قسيت القلوب إلا لما انقطعت عن الإيمان الذي يرققها. الآن الأرض قاسية لما انقطعت عن المطر، لكن لو نزل عليها المطر لانا. وكذلك القلوب لما انقطعت عن الذكر، انقطعت عن الخير، قسيت هذه القلوب حتى أصبحت قاسية. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وأبغض القلوب عند الله القلب القاسي. وقد توعد الله أهل القلوب القاسية بويل، وويل شدة عذاب أو اسم واد في جهنم. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. بل وتوعد صلى الله عليه وسلم أهل القلوب القاسية بعدم الرحمة، قال رجل يا رسول الله لما رآه يقبل الحسن والحسين وهو الأقرع بن حابس أو غيره، قال أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. فاحنا لهم في قلوبنا. قال والله إن لي من الولد 10 ما قبلت منهم واحدا. قلب قاسي ولا لين؟ إلا قاسي. وسعاد 10 أولاد ما قبل ولا مرة، هذا قلب قاسي بلغ الغاية في القسوة. قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية الآخر قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكان يتعوذ من القلب القاسي، قال وأعوذ بك من قلب لا يخشى، من قلب لا يخشى. نعم. وأما ظلام القلب فإن العبد إذا أذنب ذنبا فما أثره؟ نكت فيه في قلبه نكتة سوداء. سوداء، نعم، نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف بعض الناس إذا الجماعة لو رأوا إنسان خرج عما عندهم نصبوا له الراية ليش؟ السوداء. ويمكن أنه ما يستاهله لكن قالوا نعطيه السوداء سودة. طيب تدري وش المعاصي؟ ترى المعاصي سواد فيه في أغلى ما تنفع، في أشرف عضو عنده. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. وش رأيكم بارك الله فيكم لو كان إذا أذنب العبد نكت في وجهه نكتة سوداء؟ أي من هو اللي من اللي بيذنب؟ كلما أراد أن يذنب وإذا به يتذكر النقطة السوداء في وجهه قال والله مشكلة ما يترك الذنب من أجل النقطة السوداء في وجهه. هل الوجه أعظم ولا القلب؟ القلب أعظم. إذن قلب كثير من الناس كله سواد، نقطة سوداء ثم نقطة سوداء ثم نقطة سوداء. السواد هذا يتحول يوم من الأيام إلى ظلام. فإذا تحول القلب إلى ظلام أصبح الإنسان لا يبصر شيئا، فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولذلك أيها الإخوة لو أن إنسان عنده غرفة 20x20 مقفلة من جميع الجهات، مظلمة ولا منورة؟ حتى في النهار، حتى في النهار، وبصره 6x6، هل يستفيد في هذه الغرفة المظلمة من 6x6؟ لماذا؟ ما الذي عطل جارحة البصر؟ الظلام. إذن القلوب فيها ظلام، أزيل هذا الظلام. والظلام الذي في القلوب إنما هو بالذنوب التي دخلت إلى قلوبنا فنخرتها نخرا، سودت قلوبنا البيضاء. ولا ينبغي لنا أن نسود قلوبنا، فإن سواد القلوب سواد للوجوه يوم القيامة. وأما الأمر الثالث فهو انتكاسة القلوب، أصبحت القلوب منكوسة. وشوف الإناء إذا كان منكوس صب فيه الماء كم يمسك؟ ولا يمسك قطرة واحدة. وكم من القلوب منكوسة، يوعظ كثير من الناس بالمواعظ ويخرج من الموعظة وما مسك منها قطرة واحدة. لماذا؟ لأن القلب منكوس. أعد القلب على ما هو عليه وصب فيه المواعظ سيحفظ جميع المواعظ التي ترد عليه. وكذلك أجدبت الألسن، فلما أجدبت الألسن حرمت من الإيمان، وحرمت من الرضوان، وحرمت من النجاة، وحرمت من الظفر بالإسلام بأبواب الخير وبرأس الأمر وبعموده وبذروة سنامه، وحرمت كذلك من الاستقامة. كل ذلك لما أجدبت هذه الألسن. نعم أقول أجدبت فحرمت من الإيمان، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حرمت من النجاة، لأنه يقول لعقبة بن عامر لما قال له يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حرمت من الظفر بالإسلام ومن أبواب الخير ومن رأس الأمر ومن عموده ومن ذروة سنام، لأن معاذ بن جبل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ونجاني الله من النار. قال لقد سألت عن عظيم. ثم قص عليه أركان الإسلام 5، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما تملك به ذلك كله؟ قال بلى. قال أمسك عليك هذا قال أن أخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وأما حرمانه من الاستقامة فإن في الحديث إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أقول يا إخوتي، أجدبت القلوب، أجدبت الألسن، أجدبت من الذكر، أجدبت من القرآن، أجدبت من الدعاء، أجدبت من الاستغفار، أجدبت من الأمر بالمعروف، أجدبت من النهي عن المنكر، أجدبت من الدعوة. اشتغلت بماذا؟ اشتغلت بالقيل، اشتغلت بالقال، اشتغلت باللهو، اشتغلت باللعب، اشتغلت باللغو، اشتغلت باللعن، اشتغلت بالاستهزاء، اشتغلت بالسخرية، اشتغلت بالغيبة، اشتغلت بالنميمة، اشتغلت بالكذب، اشتغلت بالافتراء، اشتغلت بالزور، اشتغلت بالباطل. كم اشتغلت به؟ أصبحت هذه الألسن مجدبة. إن أجدبت الأرض ففتش عن جدب لسانك، إن أجدبت الأرض ففتش عن جدب قلبك. أجدبت الجوارح الأخرى، أجدبت العين. كم لهذا القرآن يوميا من نظر العين؟ كم لآيات الله في الكون من نظر العين؟ فأجدبت أعيننا من النظر في كتاب الله، من النظر في السنة، من النظر في كتب أهل العلم، من النظر في آيات الله عز وجل الكونية. أجدبت، وأجدبت فنظرت إلى المحرمات، نظرت إلى ما حرم الله عز وجل من الصور العارية، من الشاشات، من غير ذلك، فأصبح النظر فيها سهم مسموم من سهام إبليس. بل وأجدبت الآذان عن سماع المواعظ، أجدبت عن سماع الحق، أجدبت عن سماع السنة، حتى مرضت القلوب بما تسمع، أجدبت الأيدي، أجدبت الأقدام إلى غير ذلك. والمسلم يعلم بأن الله ما خلقه للمعصية وإنما خلقه للطاعة. المؤمن يرى بأن المعصية أو يرى بأن الذنب كأنه جبل يخشى أن يقع على رأسه فيهلكه، أما المنافق فيرى بأن الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه فقال له هكذا، يعني يستسهله. يبين عز وجل ضرر الذنوب فيقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ويقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد زاد فذاك هو الران. ثم قرأ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول ابن عباس إن للمعصية ظلاما في القلب، وسوادا في الوجه، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق، ووهنا في البدن. ويقول أبو هريرة إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم لمنعهم المطر بسببهم. ويقول الحسن البصري كان إذا رأى السحاب في السماء ولم ينزل المطر قال رزق ربي ما منعه أن ينزل إلا معصية العاصي، ما منعه أن ينزل إلا معصية العاصي. هذا سبب. السبب الثاني نسيان العبد لربه، نسيان العبد لربه. والله تعالى ترى ما ينسى، لأن نعمه علينا بالثانية ولا بالدقيقة ولا بالساعة ولا باليوم ولا بالأسبوع ولا بالشهر ولا بالعام ولا بالعمر، ها؟ والله بالثانية. هل من نعمته عليك بالثانية ينسى؟ ما ينسى. وترى من نسي ربه عاقبه الله بعقوبتين. العقوبة الأولى نسيه، قال تعالى نسوا الله فنسيهم. العقوبة الثانية ينسيه نفسه، ينسيه نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونحن نرى بأن العبد نسي ربه من الذكر، نسي ربه من ذكره عند ورود أمره فلم يعتمد، نسي ربه من ذكره عند ورود نهيه فلم ينتهي، نسيه عند ورود خبره فلم يصدق، نسيه عند ورود حكمه فلم يطبق، نسيه في كثير من الأحوال، نسيه في كثير من الأحيان، نسيه في الصباح، نسيه في المساء، نسيه في القيام، نسيه في القعود، نسيه في الاضطجاع، نسيه عند الطعام، نسيه عند الشراب، نسيه عند المنام، نسيه عند اليقظة، نسيه عند الدخول، نسيه عند الخروج، نسيه على كثير من أحوال. والله تعالى قد تكفل لمن ذكره أن يذكره، قال تعالى فاذكروني ماذا أذكركم. طيب إذا أردت ذكر الله عز وجل لك اذكر الله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم، ونجد كذلك أيها الأخوة بأن في الحديث القدسي يقول عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في ملأ خير منهم. ولذلك انظر للذاكرين الله، أبو مسلم الخولاني يقولون له يا أبا مسلم انصحنا، قال اذكر الله، قال انصحني كأنك قال اذكر الله، قال انصحني قال اذكر الله، قال زدني قال اذكر الله حتى يقال بأنك مجنون. وكان يذكر الله صادق، كان يطبق، كان هذا الرجل إذا جاء إلى بيته قبل أن يدخل قبل أن يصل إلى الباب يقول الله أكبر، وزوجته من داخل الدار تقول الله أكبر، إذا فتح الباب يقول مع المفتاح الله أكبر، تقول زوجته الله أكبر، إذا دخل داخل الدار يقول الله أكبر، تقول زوجته الله أكبر. كان كثير الذكر هذا الرجل، ولذلك لما ألقاه الأسود العنسي في النار من ذكره في النار؟ الله عز وجل. فاذكروني إيه؟ أذكركم. ألقي في النار، جمعوا له الحطب وألقي في النار، قال علماء السير فطفئت النار عنه وهو واقف فيها يصلي، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. نعم، نسيه العبد، نسي دعاءه، مع أننا نوقن بأن من أدمن قرع الباب ولج، ونوقن بأن الله تعالى يحب الملحين عليه في الدعاء، ونوقن بأن من لم يسأل الله غضب عليه، ونوقن كذلك أيها الإخوة بأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ونوقن كذلك بأن أعجز الناس هم العاجزون عن الدعاء. ولذا يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، ويقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته، وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. قالوا إذن يا رسول الله نكفر، قال فالله أكثر. وقال من سره أن يستجاب له عند الكرب والبلاء فليكثر من الدعاء وقت الرخاء، فليكثر من الدعاء وقت الرخاء. ادع ربك، من منا يا إخوتي يعني يدعو كل ليلة ويقول اللهم أغثنا؟ من إذا أوترت أو إذا قمت آخر الليل ادع ربك قل اللهم أغثنا، ترى ما هو لازم يأتيك أمر أنك تذهب وصلي في الاستسقاء، استسق يا أخي أنت في بيتك كل ليلة، استسق وادع الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. فنكثر من الدعاء دائما، نسيناه من الاستغفار، مع أن الاستغفار أمن من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار أمن من الجبر، الاستغفار أمن من الفقر، الاستغفار أمن من العقم، الاستغفار أمن من هلاك الحروث والزروع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما لا يحصل بالاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار أمن من الهم، أمن من الغم. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار تطهير للمجالس من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، غفر الله له ما كان في ذاك المجلس. الاستغفار تطهير من الذنوب. قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بل وأنت في هذا المجلس لا تنصرف منه إلا بعد دعاء أو ختم المجلس يعني دعاء الاستغفار أو دعاء ختم المجلس كفارة المجلس، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورد في الحديث: من قالها في آخر مجلس الذكر كانت كالخاتم كالطابع، يطبع على عمله فيحفظ له هذا العمل أقول يا إخوتي قللنا من الاستغفار. نعم قللنا من الاستغفار كثيرا. ينبغي أن تستغفر الله كثيرا. كم كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة؟ كم؟ 100 مرة. 100 مرة. وكم عنده من ذنب؟ ولا ذنب. نقول يا فلان استغفر، قال: وش سويت؟ وش استغفر منه؟ ما سويت شيء. لا إله إلا الله، استغفر أكثر من الاستغفار. أقول يا إخوتي نعم، نسيان العبد لربه. ثالثا، السبب الثالث، ضعف جانب التوكل على الله عز وجل، وأصبح اعتماد الناس على الماديات، ومن ضعف التوكل عند الناس واعتمادهم على الماديات أنهم يعتمدون على الأسواق في أرزاقهم، وعلى الأسواق في ملابسهم، ويعتمدون على التحلية في مياههم، ويعتمدون على المستشفيات في صحتهم، نعم، ويعتمدون على الوظائف في مرتباتهم. سبب ما يضر، هذه أسباب، لكن ما اعتمد عليها اعتماد كلي لا يجوز. لو اعتمدنا على الأسباب كفرنا، ولو تركنا الأسباب وقعنا في الكبائر. لكن مقايسة، أنا أعتقد بأن بذل الأسباب مطلوب، لكنني لا أعتمد على الأسباب. ولذلك يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وبين بأن من أبرز صفات المؤمنين التوكل، يبين تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان يتوكلون عليه: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يحدثني أحد الأخوة يقول بأن كان ذهبت إلى رجل في تهامة، قال: أزوره. قال: وجئته وقت صلاة العصر، ما وجدت في بيته. سألت أولاده فقال أولاده: ذهب عنا يستقي لنا ماء وما لم يرجع. قال: فمضيت وفي أثناء الطريق قابلته، قلت له: أين كنت؟ قال: كنت والله أستسقي في هذا الوقت وحدي. قال: أجر، يعني أجر غترتي وأقول: يا ربي اللهم انظر لحالي. قال: واستسقيت ربي بصدق. قال: فرجعت معه إلى البيت، قال: ما غربت شمس ذاك اليوم إلا وقد نزل المطر. لكن صدق، إذا خرجنا الاستسقاء خرجنا بالشخصيات وبالملابس الجميلة وبالبشوت اللي أحسن بشوت، وخرجنا بالسجادات، وخرجنا وين عاد التملق؟ وين الخشوع؟ وين الخنوع؟ وين؟ اخرج اجلس في الأرض، مرق وجهك بالتراب، كنت تريد ما عند الله عز وجل. نعم، بل وتجد كثير من الناس ما يبالي بالاستسقاء. نحن في حاجة شديدة يعلمها الله عز وجل. وإن كذلك من أسباب القحط ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركنا الوظيفة التي وظفنا الله بها، وتركنا البشارة التي بشرنا الله بها، وحقيقة أصبحنا متوعدون بالعذاب، ومتوعدون بالهلاك، ومتوعدون بالعقاب، ومتوعدون باللعنة، ومتوعدون بسخط الله عز وجل. بل وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الأعداء علينا. نعم، بل وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشر النفاق،
ولا ينتشر النفاق إلا إذا قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ضيعت الحقوق، حقوق الطريق ضيعت بترك هذا الواجب، حقوق الأولاد ضيعت بترك هذا الواجب، حقوق المجالس ضيعت بترك هذا الواجب. لم تجب دعوتنا بترك هذا الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. السبب الذي يليه: بخس المكاييل والموازين وأخذ أموال الناس بغير حق. وسواء كان هذا البخس فيما يوزن أو كان هذا البخس فيما يكال، بل ومن الناس تجد عنده مكيالين، مكيال لنفسه ومكيال لمن؟ للناس. فإذا جاء الناس أعطاهم المكيال الناقص، وإذا كان لنفسه قال لا كل لي بهذا، هذا المكيال الصدق، هذا المكيال. يكيل لنفسه بالمكيال الكامل ويكيل للناس بالمكيال الناقص، ويدخل في هذا الغش، الغش والخيار. وتجد عند ناس تجد بأنه يلعن البضاعة الرديئة فين؟ أسفل، والبضاعة الزينة فوق، وما يدري، قال اقلبها، هو يدري ما بيقلبها مسكين، لو قلبها جلس في عانة، قال خلاص ضمان، قال ضمان، وأسفلها شيء وعلىها زين، ويروح إلى البيت وإذا بها قال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم حسبي الله، على أساس ريالين ولا ثلاثة. وأحيانا تجد بعضهم يعني في الأواني دي إذا كان عندها يعني سلعة جاء وحط فرش أسفلها قبل ولا عش يمكن ربع، يمكن ربع السنة. ليه؟ قال على أساس أنها لا تفجر ولا تفجع، ما هو صدق، اللي يبغاها ترتفع. ما هذا غش؟ كان الإناء مليان والآن نقص ولا ما نقص؟ والله لو يدري بأن أمامه في السوق مراقب البلدية ويجي ويصبها ويشوف وهناك شروط، وقال شوف من يأتي هو خائن أو غاش نغرمه بكل سطل 10 ريال، يفعل ولا ما يفعل؟ الله ما يفعل. أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. ألا تراقب ربك يا أيها البعيد عنا وعنكم؟ كلنا نراقب الله، لكن أقصد بأولئك الذين يعني يغشون ويخونون. يذكر عن أحد ملوك الروم بأنه قال أغزو المسلمين، قال أحد الوزراء عنده لا تغزو حتى أنا أتيك بالتقرير الكامل عنه. فذهب إلى المسلمين فوجد بأن الغش غير منتشر والخيانة غير منتشرة، وأنهم كالجسد الواحد، كل منهم يتعامل مع الآخر كتعامله مع نفسه. رجع إليه وقال لا تستطيع لا. لا يزال المجتمع متماسك. رجع بعد ذلك مرة أخرى وإذا بعضهم يخون بعض وبعضهم يغش بعض، قال الآن أغزوهم، فغزاهم فانتصر عليهم. الله عز وجل يقول: ويل لمن؟ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولما مر عليه الصلاة والسلام بصدر الطعام وضع يده في الطعام وإذا بأسفلها مبلول، قال يا صاحب الطعام لماذا أسفل الطعام مبلول؟ قال أصابته السماء. قال لما لم تجعل هذا أعلى؟ من غشنا فليس منا. وإن من أسباب القحط منع الزكاة، سواء منعها كلها أو منع بعضها أو إخراجها إلى غير مستحقها، ترى هذا كله منع، أو إخراج الرديء. الآن أسألكم سؤال: الشاة الآن 40 شاة، كم عليها شاة الآن؟ الشاة كم تأخذ العاملة؟ 150. طيب يا إخواني، لو جاءك ضيف متوسط، يعني هو عندك في الدرجة المتوسطة، ما هو في الدرجة الأولى، في الدرجة المتوسطة، تذبح له شاة كم؟ 50. سبحان الله، لله 150 والأوسط الناس 500. قد يقول بعض الناس: هؤلاء العاملة من قبل ولي الأمر. أولا يجب أن نعلم هل تقرير 150 هل هو بفتوى علماء؟ ما أظن فتوى علماء، وإنما اجتهاد من هؤلاء العاملة. نعم، هل هؤلاء العاملة يملكون أن يقولوا مثل هذا القول؟ هل عندهم أمر يفعلوا مثل هذا الفعل؟ أعطيك من الواقع، الواقع الواقع، أقول إذا أردنا أن تبرأ ذمتنا على 40 شاة، والشاة ما هي 150، حتى المولود اللي ماله الأسبوع ما تبيع 150، فكيف تجعل زكاة لله 150؟ إذا كنت تريد الورقة من العاملة أعطوا 150، لكن بقية 500 فرقها على أهل الزكاة الآخرين. وإياك أن تكون ممن بخس الزكاة، واعلم بأن ذمتك لن تبرأ، واعلم بأن الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل. وتجد من الناس من يجعلها هدايا، يقسمها على أخته وعلى أخيه وعلى جده وعلى جدته، وفي أيام العيد ما أدى زكاة ماله هذا. ليعلم المانعون الذين يمنعون الزكاة بأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. متى طلب الزكاة؟ بعد سنة. متى طلبها؟ بعد كمال النصاب. وطلبها قليلا، وطلبها في كمال في 4 أموال. أتدرون كم كانت الزكاة على من قبلنا؟ الربع، الربع. أما علينا فربع العشر. والزكاة فيها تزكية للنفس وتزكية للمال، وعلامة على صدق إيمان صاحبها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا الكيل والوزن إلا حبس عنهم النبات، وابتلوا بالسنين، ولا منعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر، إلا حبس عنهم القطر. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنعلم بأن هذه بعض الأسباب أحببت أن أذكر نفسي بها وأذكر إخواني بها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسماعها والعدول عنها، وأسأله أن يوفقنا للتوبة، وأسأله تعالى أن يحقق لنا مرادنا، وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، سحا جللا، غدقا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء. اللهم أنزل على الأرض زينتها، وانشر رحمتك على بلادك وعبادك وبهائمك، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد.